بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح يا رب العالمين. استمروا إياكم في التعليق على أحاديث كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضى.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة.
هذه الأحاديث ستبدأ في كتاب الزكاة، هذه الفريضة العظيمة من فرائض الإسلام. والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، يقال زكى الزرع إذا نما، وفي الشرع هي حق يجب في المال الذي بلغ نصابا معينا بشروط مخصوصة لطائفة مخصوصة، يعني حق واجب في المال، فالزكاة حق المال، وهي طهرة للعبد وتزكية لنفسه. قال الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهي من أسباب إشاعة التآلف والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع المسلم. والزكاة فريضة من فرائض الإسلام، وهي ركن من أركانه الخمسة، وهي أهم أركانه بعد الصلاة، فكثيرا ما تذكر الزكاة بعد الصلاة في كتاب الله تبارك وتعالى، كما في قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والآية السابقة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكين بها. ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا رضي الله عنه وأوصاه لما بعثه إلى اليمن، قال له: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وقد أجمع الصحابة وأجمع المسلمون على وجوبها، فهي فرض وركن من أركان الإسلام، ثبتت بالكتاب والسنة والإجماع. والزكاة لها حكم عظيمة، منها أنها تطهر المال، فإذا أدى المسلم زكاته فإن هذه الزكاة تكون طهارة لماله وتنمية له، وسببا للبركة فيه، وسببا من أسباب ذهاب الشر الذي قد يكون حصل في هذا المال، أو تدفع عنه شيئا من الآفات والفساد. هذا بالنسبة للمال. وبالنسبة للمزكي نفسه، فإنها تطهر نفسه من البخل ومن الشح ومن الأنانية ومن ما يكون قد فعله من الذنوب والخطايا، وفيها تعويد للمسلم على البذل والإنفاق. فتجد في الغالب الشخص الحريص على الزكاة حريص على الصدقات كذلك وفعل الخير عموما. ومن حكم هذه الزكاة وفوائدها أن فيها مواساة للفقير، وسدا لحاجته، ووقوفا معه في هذه الأزمات التي قد تمر عليه في هذه الحياة الدنيا، قد يكون بائسا محروما يتعرض لبعض الأمور، فيقف معه إخوانه ويساعدونه. وهي تحقق كما ذكرنا التكافل والمحبة بين أفراد المجتمع، وتزيل الحقد والحسد من القلوب. فالفقير لما يرى أخاه الغني يعطيه شيء من ماله يفرح، بل يدعو الله عز وجل أن يضاعف له المال، لأنه يعلم أن هذا المال سيصل إليه شيء منه بفضل هذا الإحسان وأداء هذه الفريضة. وفي أداء هذه الزكاة شكر عملي على نعمة المال، شكر لله عز وجل على نعمة المال، وطاعة لله تبارك وتعالى في تنفيذ هذا الأمر العظيم. وكذلك ذكر العلماء أن في أداء هذه الفريضة العظيمة دلالة وبرهان على صدق إيمان هذا المزكي وصدق إيمانه بالله تبارك وتعالى. فطبيعة الإنسان يحب المال، هذا أمر مما جبل عليه الإنسان أنه يحب أن يتملك، يحب أن يكون عنده مال، فكونه يخرج هذا الشيء المحبوب خالصا لله عز وجل ويخرجه في شيء قد لا يعود عليه بأثر مباشر من أمور الدنيا، مثلا يعطيه في تجارة فيعود عليه بربح، هو يتاجر مع الله عز وجل، فهذا برهان على صدق إيمانه. ولا شك أن الزكاة سبب لمرضات الله تبارك وتعالى وسبب لنزول الخيرات وتكفير الذنوب والخطايا. والزكاة لها شروط لوجوبها، أهم هذه الشروط بعد الإسلام هو ملك النصاب، وسيأتينا في الحديث شيء من ذلك، أن يملك العبد النصاب الذي هو المقدار الذي تجب فيه الزكاة، وكذلك أن يحول الحول في هذا على هذا المال، أن يحول عليه الحول، وهذا في عدد من الأموال الزكوية التي يشترط لها حولان الحول كما هو الحديث عندنا. والحول المراد به مرور سنة هجرية كاملة 12 شهرا قمريا، أن يمر على هذا المال. هذه الشروط المهمة إجمالا. والعلماء يقسمون الزكاة، يقولون هناك زكاة الأموال، وهذه التي تتعلق بالمال، زكاة المال تتعلق بالأموال التي يملكها الإنسان. وزكاة الأبدان قالوا هي زكاة الفطر، زكاة الأبدان هي زكاة الفطر، وسيأتي شيء من الحديث عن هذه. هنا الآن بدأ في الحديث الأول، في حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. من أسباب أو من معاني تسمية الزكاة بالصدقة أنها وردت في الأحاديث، تسمى الصدقة أو تطلق كلمة الصدقة ويراد بها الزكاة. وكذلك جاء في القرآن في قول الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذه هي الزكاة المفروضة التي تطهر الإنسان من الذنوب ومن الأخلاق الرذيلة، وتنمي في أخلاقه الحسنة وتزيل عنه الذنوب وآثارها، وكذلك هي سبب لنمو هذا المال. قال العلماء أن من أسباب هذه التسمية أن الصدقة كما ذكرنا دليل على صدق الإيمان، فالزكاة سميت صدقة لأنها الدليل على صدق الإيمان. وفي هذا الحديث نقل النووي عن القاضي عياض عن المازري رحمهم الله في كلامي على هذا الحديث قال: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة، يعني سبب أو من أسباب مشروعية الزكاة هو مواساة الفقراء والإحسان إلى الفقير. قال: وجبت للمواساة، وأن المواساة لا تكون إلا فيما له بال، يعني اللي هو النصاب، يعني لا يمكن أن نقول مثلا الإنسان يملك مثلا 10 دراهم تجب عليك المواساة في هذه 10 دراهم، هو أصلا يحتاج إلى المواساة، فمن ملك المقدار الذي هو يستطيع أن يواسي به غيره هنا يقال له تجب عليك الزكاة. وهذا الحديث أصل في بيان هذه الأنصبة، فهو بيّن بعض الأنصبة المتعلقة ببعض الأموال التي هي ما يتعلق بالأعيان مثل الفضة ومن الزروع والماشية في بعض أصنافها. قلنا النصاب المذكور المراد بالنصاب هو الحد أو المقدار من المال المعين شرعا الذي لا تجب الزكاة في أقل منه، مقدار من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل من هذا المقدار. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمور فقال: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. هنا بيان نصاب الفضة، فليس على من لم يملك 5 أواق من الفضة زكاة، والأوقية هي 40 درهما من دراهم الفضة، وال5 أواقي تكون 200 درهم، وقدرت بالموازين الحديثة 595 غراما من الفضة الخالصة، فمن لم يملك هذا المقدار لا تجب عليه الزكاة في أقل منه. هذا بالنسبة لشرط النصاب في الفضة. وقال عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون 5 ذود صدقة. المراد بالذود والمقصود بها هنا الإبل، الجمال الإبل، وهي ما بين 3 إلى 10، فمن ملك من الإبل أقل من 5، يعني 4 أو 3، لا شيء عليه فيها، ومن ملك 5 فأكثر يبدأ النصاب ينطبق عليه بحسب ما ورد في الأحاديث، فمثلا من 5 إلى 9 يكون الواجب عليه فيها شاة واحدة، فإذا زاد النصاب زادت الزكاة أو زاد مقدار الزكاة بحسب ما ذكر في الأحاديث. فنصاب الإبل يبدأ من 5 من الإبل. قال عليه الصلاة والسلام: وليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق قال العلماء هو 60 صاعا، فتكون 5 أوسق اللي هي نصاب الزكاة 300 صاع، وهي تقدر بالموازين الحديثة 653 كيلو جراما. فمن لم يملك هذا المقدار يعني ملك أقل منه لا تجب عليه الزكاة. والمراد هنا في هذا التقدير زكاة الحبوب والثمار. قال أهل العلم فيه إشارة إلى أن الفواكه والخضروات لا زكاة فيها. لماذا؟ قالوا لأنها ليست مما يكال، يعني ليست مما يستخدم فيها الصاع في بيعها مثلا. والكيل المراد به مثل الصاع، والمد هو حجم ليس وزن، حجم، هكذا كانت تقدر. فهي هذه يعني الفواكه والخضروات ليست مما يدخر وليست مما يتخذ قوتا. والزكاة إنما تجب في الأقوات، يعني ما تقوم عليه حياة الناس وقوتهم مما يخرج من الأرض مثل التمر والزبيب والبر والشعير والأرز والذرة ونحو ذلك من هذه الأمور. فذكر في هذا الحديث ما يتعلق بالنصاب، وكما ذكرنا هناك شرط آخر وهو حولان الحول بحسب نوع المال الزكوي. فهذا الحديث أصل في بيان مقادير أنصبة الأموال التي تجب فيها الزكاة، فذكر فيه نصاب الفضة ونصاب الإبل ونصاب الحبوب والثمار التي قدرت في هذا الحديث.
قال رحمه الله تعالى: باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة.
هذا الحديث قال عنه النووي رحمه الله: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيها. يقصد أموال القنية يعني ما يقتنيه الإنسان لاستعماله الشخصي، ليس بغرض التجارة، إنما اشترى هذا الشيء أو اقتناه لأجل حاجته هو. قال أن أموال القنية لا زكاة فيها، وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة. قال: وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف. ثم ذكر رحمه الله خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في وجوب زكاة الخيل، وقال: وليس لهم حجة في ذلك. وهذا الحديث صريح في الرد عليهم، بمعنى أن هذا كلام عامة أهل العلم وكافة العلماء أنه لا زكاة على الأموال التي أو الأشياء التي يأخذها الإنسان لأجل حاجته الشخصية، فهذه لا زكاة فيها. ومعنى الحديث أن العبد المملوك، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه، يعني العبد المملوك والفرس التي يستخدمها الإنسان ليس فيها زكاة، ومثلها باقي الأشياء مثل الأواني مثلا أو المفارش التي تكون في البيوت أو الأشياء التي يستخدمها في البيت، هذه كلها ليس فيها زكاة إلا إذا قصد بها البيع والتجارة المتاجرة فيها. فالخيل مثلا لا زكاة فيها إلا إذا اتخذها وسيلة للبيع والشراء يتاجر فيها. ومثل الخيل الآن الوسائل المواصلات الحديثة مثل السيارات ونحوها، فهي حلت محل الخيول والجمال ووسائل النقل القديمة، فهذه تكون لا زكاة فيها ما دامت للاستعمال وليست للتجارة. وكل ما يحتاجه الناس من أدوات مثلا كما يذكر أهل العلم مثلا الأدوات التي يحتاجها الناس في الصناعة مثلا أو في استخراج أشياء من باطن الأرض، الأدوات التي تستعمل هذه نفسها لا زكاة فيها لأنها مما يحتاجه الناس ولا يقصد بها، إلا إذا إنسان تاجر بهذه الأدوات نفسها يكون من باب عروض التجارة، فهذه كلها لا زكاة فيها. أما لو كان عنده سيارات للتجارة مثلا فحكمها كما ذكرنا حكم زكاة عروض التجارة، ففيها الزكاة لأنها ليست للاستعمال. وهذا الحديث فيه بيان لرحمة الله عز وجل في بعباده، حيث عفى عنهم عن زكاة الخيل والعبيد وما يحتاجون إليه من أجل استعمالهم الشخصي يعني. والفرس الذي ذكر في الحديث هو قال العلماء هو واحد الخيل، يعني سواء كان ذكر أو أنثى، والمراد هنا جنس الخيل المعد للركوب وليس للتجارة كما ذكرنا. والغلام العبد المملوك الذي يكون لخدمة الإنسان كما كان في السابق مملوكا. والصدقة كما ذكرنا هي المراد بها الزكاة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة، يعني ليس عليه زكاة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل به، يعني بهذا الحديث، من قال من أهل الظاهر بعدم وجوب الزكاة فيهما مطلقا، يعني قالوا لا تجب الزكاة مطلقا في الخيول أو الفرس وفي العبيد. قال: ولو كان للتجارة، قالوا مطلقا يعني حتى في التجارة لا تجب فيها الزكاة. قال: وأجيب بأن زكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث والله أعلم. فالمراد هنا ما كان من أجل الاقتناء، وليس في الحديث ذكر لمسألة إذا قصد بها التجارة. فالتجارة كما ذكر الحافظ رحمه الله ثبت زكاة التجارة بالإجماع.
قال رحمه الله تعالى: باب في تقديم الزكاة ومنعها. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله، وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي عليه صدقة ومثلها معها.
قال: باب في تقديم الزكاة ومنعها. هذا الحديث كما في لفظ مسلم رحمه الله: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع الزكاة، وهذا فيه بعث الإمام وولي الأمر العمال لجباية الزكاة، يعني جمع الزكاة. وهذا يعني فيه تنبيه فيما يتعلق بجمع الزكاة، بأنه ليس لكل إنسان أن يعلن للناس ويقول أنا أجمع الزكاة وأعطوني الزكاة وصلها لمستحقي. هذا من شؤون ولي الأمر، هو الذي يعني يصرح لإنسان معين أو جهة رسمية كما هي مثلا صندوق الزكاة أو غيرها من الجهات بحسب الأماكن. فهذه هي الجهات الرسمية التي تجمع الزكاة، ولا يجوز للإنسان أن يتقدم بين يدي ولي الأمر في هذا الشيء ويقول أنا أجمع الزكاة وأنا أوزع الزكاة، فهذا مرده لولي الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يرسل عمال هؤلاء الذين يجمعون الزكاة. قال: فقيل، يعني منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. منع ابن جميل قيل اسمه عبد الله وهو من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد عن كل واحد، يعني ما عذره إن وجد وما توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالات الثلاثة عن هؤلاء الأشخاص رضي الله عنهم. قال: ما ينقم، يعني أن الله عز وجل أغناه، يعني عليه أن يتذكر أنه كان فقيرا فأغناه الله عز وجل، فليشكر نعمة الله عليه ويؤدي هذه الزكاة. أغناه الله بما أفاء على رسوله من أموال الغنائم التي فتح الله عز وجل بها على الصحابة رضي الله عنهم، فهذا ليس جزاء شكر النعمة، يعني فيه تقريع لهذا الأمر وتنبيه أنه لا يقابل الإحسان بمنع الزكاة. ولهذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذره، وقيل إن ابن جميل كان منافقا ثم تاب، قيل فيه أنه كان منافقا ثم تاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر. ثم لما جاء ذكر خالد بن الوليد رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنكم تظلمون خالدا، يعني تظلمونه لما قلتم عنه أنه يمنع الزكاة، هو لم يمنع الزكاة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم عذره. قال أنه يعني خالد رضي الله عنه احتبس أدراعه واعتده في سبيل الله. احتبس هنا يظهر منها معنى أنه أوقفها، يعني وقف لله عز وجل، فهي تخرج من أمر الزكاة، لو كانت للتجارة يكون فيها الزكاة. فقيل فيه أن خالد رضي الله عنه تبرع بهذه الأشياء المعدة للحرب والقتال وعدة القتال، تبرع بها وأوقفها، فكيف يمنع الزكاة من هذا حاله، من يتبرع بهذه الأموال التي عنده وهذه الأشياء، كيف يمنع الزكاة؟ وقيل أنه قبل حلول مرور الحول قد تبرع بها وجعلها وقف لله عز وجل، فهي مثل ما ذكرنا تخرج من يعني مسألة حساب الزكاة، وأن العمال ظنوا أنه كان يتاجر بهذه العدة أو عدة الحرب، فهذا أحد الأقوال في التفسير، وهذا فيه منقبة ظاهرة لخالد بن الوليد رضي الله عنه. قال: وأما العباس فهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي صدقة ثابتة عليه سيتصدق بها ومثلها. هنا أجوبة للعلماء، قال النووي رحمه الله: والصواب أن معناه تعجلتها منه، يعني أن الزكاة أخذت منه مسبقا قبل ذلك، تعجلها النبي صلى الله عليه وسلم فأخذها منه. وجاء في حديث آخر في غير مسلم أن تعجلنا منه صدقة عامين، تعجلنا منه صدقة عامين. وفي الحديث تنبيه الغافل بما أنعم الله عليه من النعم وحوله من حال الفقر إلى حال الغنى، فعليه أن يبادر لشكر الله عز وجل على هذه النعم وأن يؤدي فريضة الزكاة. وفيه الاعتذار بما يسوق إذا يعني إنسان تكلم عنه بشيء، أن إنسان يعرف له عذرا أن يبين هذا العذر ويوضح هذا الأمر. وأما المسألة التي هي باب تقديم الزكاة، يعني مسألة تقديم الزكاة، قال العلماء أنه لا حرج في تقديم الزكاة عن وقت وجوبها. يعني إنسان مثلا كان يؤدي الزكاة مثلا في شهر شوال، ثم في شهر رمضان مثلا أو قبله وجد أن هناك حاجة عند بعض الناس، مثلا محتاج وفي ضائقة مثلا، فأراد أن يعطيه من الزكاة التي لم يحن موعد وجوبها، فإنه يجوز له ذلك ولا بأس في ذلك، أخذا من ما جاء عن العباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه الزكاة قبل موعدها. فإذا أخرج المسلم والمسلمة زكاة مالهم قبل موعدها لوجود حاجة أو فقراء وجعل هذا من زكاة ماله، فهذا من الخير لا بأس به، فهو مشروع وفيه خير كثير.
قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عذله مدين من حنطه. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين.
قال: باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير. هذه الأحاديث في زكاة الفطر وبيان أحكامها. وزكاة الفطر صاع من طعام يدفع للفقراء عند الفطر من رمضان، يعني عند نهاية رمضان تؤدى هذه الزكاة، فإضافتها إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى وقته، مثل ما نقول صلاة الفجر صلاة المغرب، كذلك زكاة الفطر يعني وقتها عند الفطر لما يحين الفطر وينتهي رمضان. وهذه الصدقة، صدقة الفطر وزكاة الفطر، فرضت مع فرض الصيام في السنة الثانية للهجرة، فأداؤها عبادة لله عز وجل وتزكية للمسلم في صومه وطهرة له لما قد يكون حصل في صيامه من اللغو والرفث، وهي كذلك طعمة للمساكين حتى ينعموا بهذه الصدقة ويشاركوا إخوانهم الأغنياء كما ينعمون بنعمة الله من الطعام وغيره، كذلك هم يتنعمون في هذا العيد ويأخذون من هذه الزكاة. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه فرض، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في لفظ أمر، هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأوجبها إيجابا مؤكدا، يعني هي واجبة، أي زكاة الفطر. وفيه أي في الأحاديث أنها كانت صاعا، يعني صاعا من طعام، الصاع قدر بكيلوين وأربعين جراما من البر الجيد، وقدره بعض أهل العلم بالوزن، لأن الصاع كما ذكرنا هو حجم كيل يعني، أما الوزن فهي قدرت بما يقارب ثلاثة كيلوغرام تقريبا. والمراد في الحديث الثاني بقول ابن عمر رضي الله عنه لما قال: فجعل الناس عدله مدين من حنطة، يعني قال أن الزكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله، يعني عدل الصاع، مدين من حنطة. مراده بقوله الناس معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما في خلافته، وكذلك من تبعه من الناس. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه لما قال: من طعام، فسره جمع من أهل العلم بأنه المراد بالطعام هنا البر القمح يعني والحنطة، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام أي مما يطعمه الناس عموما، فيكون هذا من قبيل المجمل الذي فسره ما بعده، يعني قال الطعام وأنواعه كذا وكذا وكذا، فهذا التفسير أقرب يعني مفهوم هذه اللفظة. ففسر بما بعده من الشعير والتمر والأقط والزبيب، والواجب هو صاع من جميع هذه الأجناس بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو 4 حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، يعني الصاع 4 أمداد، المد هو ملء الكفين المعتدلتين، فال4 أمداد تعطينا صاعا، هذا هو الواجب في زكاة الفطر. وذكرنا أن يعني قدر بالوزن 3 كيلو تقريبا، فإذا خرج المسلم صاعا من الطعام المعتاد في بلده مثل الأرز مثلا، الآن غالب الناس يخرجون هنا أو غيره من قوت البلد أجزاه ذلك، وإن كان من غير الأصناف التي ذكرت في الحديث، فالمراد به الطعام عموما أي ما يقتاته الناس ويطعمونه ويكون طعاما في بلدهم، هذا في أصح قولي العلماء. ولا بأس كما ذكرنا أن يخرج الوزن، والواجب إخراج زكاة الفطر عن الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. أما الحمل الذي يكون في بطن أمه فلا يجب إخراج زكاة الفطر عنه بالإجماع، لكنه يستحب لفعل عثمان رضي الله عنه، فزكاة الفطر إخراجها عن الحمل مستحب. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلما جاءت السمراء، السمراء هي الحنطة الشامية لونها بين البياض والسواد، فقال لما جاءت السمراء يعني في خلافة معاوية رضي الله عنه، فلما جاء معاوية وجاءت السمراء قال: أرى مدا من هذا يعدل مدين، فرأى معاوية رضي الله عنه أن مدا أي ربع صاع، فيكون نصف الصاع مجزئا في الفطرة بناء على رأي معاوية رضي الله عنه، من ماذا؟ من القمح اللي هو البر. فإذا يعني ذكرنا الأقوال ما يكون في غيره، إنما هو في الخلاف في البر في هذا اللفظ أو في اختيار معاوية رضي الله عنه. قال العلماء: وهذا صريح في أن إخراج نصف صاع من القمح لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبو سعيد رضي الله عنه قال: فلما جاء معاوية، فلم يكن هذا أي اعتبار أن نصف الصاع مجزئ لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حدث بعده، فالصاع هو فرض صدقة الفطر من أي قوت تخرج منه. أما قول معاوية رضي الله عنه فكما ذكر أهل العلم هو اجتهاد منه لا يعارض بالنص. قال النووي رحمه الله: والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي، وقد خالفه أبو سعيد وغيره ممن هو أطول صحبة وأعلم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. والمعروف يعني وإذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض، فنرجع إلى دليل آخر، يعني نرجع إلى الأدلة الأخرى. ثم قال رحمه الله: وقد صرح معاوية رضي الله عنه بأنه رأي رآه، ولم يقل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قالوا لو كان أحد من الصحابة سمع هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم لأيده في نفس الوقت، فهو اجتهاد منه رضي الله عنه، لكن يرجع إلى الدليل وهو نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم مانع الزكاة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت أرواثها وآثارها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، ورجل ربطها فخرا ورئاء ونواء لأهل الإسلام فهي وزر على ذلك. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
قال: باب إثم مانع الزكاة. هذا الحديث لفظه في صحيح مسلم طويل، يعني هو أطول من هذا في مسلم، وفيه ما في لفظ البخاري وزيادة. وفيه يعني هنا لما ذكر الخيل قالوا: فالخيل يا رسول الله، فالخيل يا رسول الله، يعني كان ذكر أمور ثم سألوه عن الخيل. قال: فالخيل في نواصيها، أو قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الخيل ثلاثة، فهي لرجل أجر، ولرجل ستر، ولرجل وزر. قال: فأما التي هي له أجر فالرجل يتخذها في سبيل الله ويعدها له، فلا تغيب شيئا في بطونها إلا كتب الله له أجرا، ولو رعاها في مرج فما أكلت أو ما أكلت من شيء إلا كتب الله له بها أجرا، ولو سقاها من نهر كانت له بكل قطرة تغيبها في بطونها أجرا، حتى ذكر الأجر في أبوالها وأرواثها، ولو استنت شرفا أو شرفين بحيث كتب له بكل خطوة تخطوها أجر، يعني استنت بمعنى صعدت أو مشت على الشرف، يعني المكان المرتفع ونحوه. وأما الذي هي له ستر فالرجل يتخذها تكرما وتجملا، ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها. وأما الذي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبدخا ورياء الناس، فذلك الذي هي عليه وزر. قالوا: فالحمر يا رسول الله. قال: ما أنزل الله علي فيها شيئا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في هذا الحديث يخبر عليه الصلاة والسلام بأحوال من يقتني الخيل ومن يتملك هذه الخيل، فإما أن تكون له أجرا وثوابا، أو سترا لحاله وفقره، أو وزرا وإثما عليه. فالأول الذي تكون له أجر هو الذي يعدها ويربطها من أجل الجهاد في سبيل الله، فهذه ما أكلت أو شربت أو تحركت أو جرت إلا كان له بذلك أجر، حتى ذكر أن له أجرا في روثها، فكل هذا له فيه حسنات. والثاني الذي تكون له ستر، هذا اتخذها ليستغني بها عن حاجة الناس ويتعفف عن سؤال الناس، فهو يؤدي الزكاة فيها إذا وجبت، وهذا كما قال العلماء يكون إذا كان من قبيل التجارة، فهي بغير التجارة كما مر للاقتناء ليس فيها زكاة إلا إذا اتخذها للتجارة. كذلك لم يحملها ما لا تطيق، ولم ينسى أنه إذا احتاج إليها في الجهاد أو احتاجها إنسان أن يعطيه يركب عليها ويردها له، فهي تستره وتستر حاله وفقره. والثالث التي تكون له وزر، هذا ربطها وأعدها لأجل التفاخر والرياء بين الناس والتكبر عليهم، وإظهارا مثلا يظهر أنه من أهل الطاعة والإيمان وهو بخلاف ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني عداوة أو إغاظة لأهل الإسلام ونحو ذلك، فهذا تكون عليه وزرا. قال الحافظ رحمه الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يرد أن يسقيها، يعني لو شربت من نهر أو بركة وهو لم يقصد أن يسقيها كتب له كذلك أجر، قال: هذا فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تنتج عن فعل الطاعة وفعل الخير، وأن لم يقصد التفاصيل، ما دام هو قصد الأصل أنه حبسها لطاعة الله، كل ما نتج كذلك يؤجر عليه، فهو لم ينوي ولم يقصد ولم يرد أن يسقيها لكنها شربت، ويفهم كذلك منه أنه حتى لو شربت بدون أن يراها فالأجر محفوظ له على هذه التفاصيل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. قالوا: فالحمر يا رسول الله، وسألوه عن الحمر أي جمع حمار. ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها، يعني لم ينزل علي نص خاص بالحمر إلا هذه الآية الجامعة الفاذة. الفاذة هي القليلة النظير، يعني شيء مميز قليل النظير. والجامعة أي العامة التي تتناول كل خير ومعروف، وهذا كما قال العلماء أي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، قالوا: هذا فيه إشارة إلى التمسك بالعموم، أي التمسك بعموم لفظ النصوص الشرعية منها هذه الآية. ومعنى الحديث أي لم ينزل علي فيها نص بعينها، ولكن نزلت هذه الآية العامة. التي هي: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذه الآية عامة تنطبق على كل ما يندرج تحتها من الحمر وغيرها، حتى اليوم نقول السيارات، نقول الأملاك الأخرى، إذا أراد الإنسان بها الخير تكون له خير، وإذا أراد بها الشر تكون له شرا. قال الحافظ رحمه الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال: وفيه تحقيق لإثبات العمل بظواهر العموم وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيص، يعني يلزم المسلم أن يأخذ بدلالة العموم حتى يرد دليل التخصيص، لا يقول أنتظر لعل هذا اللفظ العام له مخصص ويبحث، لكن يلتزم بدلالة العموم. قال: وفيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة. هذا لما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الجامعة الفاذة، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يفهم من قوله أن هناك فرقا بين النص الخاص في مسألة بعينها وبين اللفظ العام اللي هو تكون دلالته ظاهرة لا تكون منصوصة.
قال رحمه الله تعالى: باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إليه وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله. فقلت: من هم؟ بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو الذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس.
هذه الأحاديث في تغليظ وتشديد عقوبة من لا يؤدي الزكاة. في الحديث الأول قسم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وربي الكعبة، فهذا يؤخذ من أن هذا اللفظ من ألفاظ القسم، وفيه جواز الحلف بدون طلب، يعني بدون تحليف، بدون أن يقال للإنسان احلف، يجوز أن يقسم ويحلف، لكن يكون هناك غاية من هذا القسم. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كثيرا في الأحاديث أنه يقسم من باب تأكيد الأمر وإثبات هذا الأمر والتنبيه له. ثم قال: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. هذا فيه تكرار الكلام للتنبيه على أهميته والعناية به، وهذا يعني كثيرا ما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الأكثرون أموالا، لما قال الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأكثرون أموالا، الحديث فيه الحث على الصدقة في وجوه البر والإحسان وفعل الخير، وفيه الحذر من المكاثرة بجمع المال، فهو خسارة على صاحبه إذا لم يرد به الخير. صحيح أنه لا يجب عليه أكثر من الزكاة، أو إذا وجدت حالة يعني طارئ أن يواسيه بالمال، مثل شخص مثلا جائع أو عار مثلا، فيقدم له شيء من المال ليكف هذه الحاجة الطارئة مثلا، لكن على الإنسان دائما إذا من الله عليه وكثر عنده المال أن ينوي به الخير وأن يعده لفعل الخير وأن يتخذ منه سببا لزيادة أجره وحسناته عند الله عز وجل، حتى يكون هذا المال ربح له في الدنيا وربح له في الآخرة، بل حتى ما أنفقه على نفسه وما استعمله في مثلا نقول أن يرفه عن نفسه في بعض الأمور ينوي به الخير والتقوي على طاعة الله تبارك وتعالى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، هذا فيه إشارة إلى تعدد وجوه وطرق الخير والبر والإحسان، وأنا غير محصورة في جانب معين، فيفعل الخير حيثما استطاع وحيثما وجد طرق الخير وحاجة الناس إليه فليبادر. وفي الحديث الثاني قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، أو والذي لا إله غيره، أو كما حلف. هذه كلها ألفاظ للقسم، ومعلوم أن المسلم لا يقسم إلا بالله تبارك وتعالى أو بأسمائه أو بصفة من صفاته سبحانه وتعالى. وفي هذه الأحاديث كما ذكرنا تغليظ عقوبة منع الزكاة، وفيه أن بعض العصاة يعذب عذابا خاصا في عرصات القيامة قبل فصل القضاء كما جاء في مانع الزكاة، وأن من عقوبة منع الزكاة أن تطأ على مانع الزكاة، يعني تطأ عليه بأقدامها الإبل والبقر والغنم التي لم يؤدي زكاتها، هذا من عقوبة منع الزكاة، وأنها كلما انتهت يعني انتهى هذا القطيع يعود عليه مرة أخرى، وهذا كما في قوله تعالى في أمر زكاة الذهب والفضة، يقول الله تبارك وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث كما في الصحيح: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي فيها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها، يعني سخنت في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.
قال رحمه الله تعالى: باب الترغيب في الصدقة. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحد فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهبا يأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار إلا أرصده لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا، وأرانا بيده. ثم قال: يا أبا ذر، قلت: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: الأكثرون هم الأقلون إلا من قال هكذا وهكذا. ثم قال لي: مكانك، لا تبرح يا أبا ذر حتى أرجع. فانطلق حتى غاب عني، فسمعت صوتا فخشيت أن يكون عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأردت أن أذهب، ثم ذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبرح، فمكثت. قلت: يا رسول الله، سمعت صوتا خشيت أن يكون عرض لك، ثم ذكرت قولك فقمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال: فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر، تعاله. قال: فمشيت معه ساعة فقال: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هاهنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هاهنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته وهو مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذاك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة، قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر.
هذه الأحاديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وفيها بيان أدب أبي ذر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وشفقتهم عليه الصلاة والسلام، حتى إنهم كانوا يحرصون على ألا يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم أمر يتأذى منه، أو يعني يأتيه الحرج منه عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر بالمكوث حتى لما سمع الشيء أو الصوت أو خاف عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم فلزمه، وهذا فيه امتثاله رضي الله عنه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث فضل الله تبارك وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ذاك جبريل أتاني فأخبرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وفي الحديث الآخر قال: ذاك جبريل أو ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الحديث هذا فيه البشارة العظيمة وفضل الله عز وجل على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الذين لا يشركون بالله دخلوا النار وعذبوا على هذه الكبيرة، فإن نهايتهم إلى الجنة، فإما هم تحت المشيئة، إما أن الله عز وجل يؤاخذهم بهذا الذنب ويعذبون عليه ثم يدخلون الجنة، أو يعفو عنهم ابتداء بأعمال صالحة أو بحسن نياتهم وإخلاصهم يعفو عنهم ويدخلهم الجنة ابتداء. والحرة هي يعني أرض المدينة التي تكون فيها الحجارة السوداء. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذا؟ قلت: أبو ذر. قال العلماء: فيه جواز أن الإنسان يسمي نفسه بكنيته، يعني ما قال اسمي فلان، قال أبو ذر الكنية. متى؟ قالوا إذا كان مشهورا بها، يعني أبو ذر مشهور بالكنية أكثر من الاسم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، يعني المكثرون من الأموال في الدنيا هم المقلون من الأجر والحسنات في الآخرة. قال: إلا من أعطاه الله خيرا. الخير هنا في هذه اللفظة الأولى المال، إلا من أعطاه الله خيرا، يعني إلا من أعطاه الله مالا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه، اللي هو عمل خير في الجهات المختلفة، وعمل فيه خيرا. الخير الثاني هو طاعة الله عز وجل ووجوه البر والإحسان. ثم في آخر الحديث قال: وإن سرق وإن زنى، يعني هذه أمثلة على فعل الكبائر. قال العلماء: السرقة متعلقة بحقوق الناس، والزنا ذنب بين العبد وربه. قال: نعم وإن شرب الخمر. قال العلماء: هذا فيه تغليظ تحريم الخمر، يعني لأن أعطاه مثالا ثالثا على أمر عظيم. قال: نعم وإن شرب الخمر، ما دام لا يشرك بالله شيئا، قالوا فيه تغليظ تحريم الخمر. وفي قول أبي ذر رضي الله عنه: جعلني الله فداك من تكلم في جانب الحرة. قالوا هذا فيه استفهام، يعني التابع لمتبوعه، أو استفهام الصحابي من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه فائدة معرفة الفوائد سواء متعلقة بأمور الدين أو الدنيا. وفيه كذلك المراجعة في العلم من أجل التثبت في الحديث، لما قال له: وإن زنى وإن سرق، يعني يريد أن يتثبت منه، هل هذه المعلومة هي هكذا؟ يعني هل هذا قصدك يا رسول الله؟ قال: نعم وإن زنى وإن سرق. والمقصود من الأحاديث الحث هنا، يعني المقصود من ذكرها هنا الحث على إنفاق المال في وجوه الخير والإحسان والترغيب في ذلك. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لما قال: استقبلنا أحد، قال: يا أبا ذر ما أحب أن أحدا لي ذهبا، يعني ما أتمنى وما أرغب أن يكون جبل أحد الكبير هذا كله ملكا لي ذهبا، يكون من ذهب، ويأتي علي ليلة أو ثلاث عندي منه دينار، يعني أحب أن أفرقه في الناس ويعني أتصدق به في الناس، إلا عندي منه دينار إلا أرصده لدين، يعني إلا دينارا أحفظه عندي لأسدد به دينا. هذا أخذ منه العلماء جواز الاقتراض، أنه يجوز أن يقترض الإنسان ويستدين، لكن كما ينبه العلماء يكون لحاجة وشيء يعني يحتاج الإنسان، ما يكون من باب التوسع في أمور الدنيا يقترض، كما هو حال يعني كثير من الناس يكثر من الديون على نفسه ويرهق نفسه، ولما يعني تسأل تجد أن هذه الأمور كما يقال من قبيل الكماليات والإضافيات، ليست من الأمور الضرورية أو الحاجية.
قال رحمه الله تعالى: باب في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم. حديث أبي ذر رضي الله عنه عن الأحنف بن قيس أنه قال: جلست إلى ملأ من قريش، فجاء رجل خشن الشعر والثياب والهيئة حتى قام عليهم فسلم، ثم قال: بشر الكانزين برطف يحمى عليه في نار جهنم، ثم يوضع على حلمة ثدي أحدهم حتى يخرج من نوض كتفه، ويوضع على نوض كتفه حتى يخرج من حلمة ثديه يتزلزل، ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته وجلست إليه وأنا لا أدري من هو، فقلت له لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت، قال إنهم لا يعقلون شيئا. قال لي خليلي، قال قلت من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر أتبصر أحدا؟ قال فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة له، قلت نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير، وإن هؤلاء لا يعقلون، إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله.
هذا الحديث عن أبي ذر رضي الله عنه يخبر فيه التابعي الأحنف بن قيس رحمه الله أنه كان جالسا في ملأ من كبراء قريش، قال فجاء رجل يعني فسلم، رجل خشن قال الشعر والثياب والهيئة. هذا فيه إشارة إلى زهد أبي ذر رضي الله عنه، حتى ظهر هذا الزهد على هيئته في زهده في متاع الحياة الدنيا. ثم قال لهم أبو ذر بشر الكانزين، هذا كما قال العلماء ظاهره أنه احتجاج لمذهبه رضي الله عنه، فإن أبا ذر رضي الله عنه كان يرى أن الكنز المحرم هو كل ما زاد وفضل عن حاجة الإنسان، يعني ليس أي شيء يزيد عن حاجتك، كان يعتبره رضي الله عنه كنزا محرما يجب أن تتصدق به، يعني لا تأخذ من مال إلا فقط ما تحتاجه أنت، لا يعني لا يجوز أن تجمع شيء من المال وإن كنت تؤدي الزكاة، هذا كان مذهبه رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله هذا المعروف من مذهب أبي ذر وروي عنه غيره. قال والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته، يعني لو ملك الإنسان ملايين ما دام أدى الزكاة خرج من دائرة الكنز المحرم، هذا الذي عليه جمهور العلماء وهذا الذي تدل عليه الأدلة. قال فأما إذا أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أتبصر أحدا، فهم منه أبو ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له كأنه يقول أريد أن أرسلك إلى جبل أحد لحاجة معينة، لذلك قال فنظرت الشمس ما بقي من النهار، يعني كأنه يقول هل الوقت يكفي أذهب وأرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في النهار أو لا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ذلك، قال نعم. قال ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا، كما مر في الحديث السابق، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير ويحب الصدقة، فلدرجة أنه قال لو كان عندي هذا الجبل ذهبا لتصدقت به، لم أبق به منه إلا الشيء القليل المال الذي أحتاجه سواء مثلا للأهل أو لسداد الدين ونحو ذلك. ثم أبو ذر رضي الله عنه بعد أن يعني بيّن لهم هذا الأمر وحذرهم من الكنز على ما يرى رضي الله عنه، يعني جلس جانبا، فذهب إليه الأحنف رحمه الله وسأله ولم يكن يعرفه، قال من خليلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. ومما يدل على أن المال الذي تؤدى زكاته ليس بكنز شرعا، يعني وإن كان يعني قد يسمى كنز في اللغة أن فلان يكنز المال يعني يجمع المال، لكنه ليس كنزا محرما ما دام يؤدي الزكاة. مما يدل على ذلك أن الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله باب ما أدي زكاته فليس بكنز، قال البخاري لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، فهنا استدل من هذا الحديث على أنه ليس من الكنز. بيّن الحافظ بن حجر في نقله عن ابن بطال وغيره قال وجه استدلال البخاري بهذا الحديث للترجمة أن الكنز المنفي هو المتوعد عليه الموجب لصاحبه النار، لا مطلق الكنز الذي هو أعم من ذلك، فقد نقول عن إنسان يكنز المال بمعنى يجمع المال، لكن ليس بالضرورة أن يكون هذا هو الكنز المحرم، إذا أدى الزكاة خرج من الكنز المحرم. وقال أيضا يعني الحافظ والجمهور على أن الكنز المذموم ما لم تؤدى زكاته، يعني ما لم تؤدى الزكاة إذن هو كنز محرم. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا، بحيث أنه لا يحب أن يبقى بيده شيء من مال الدنيا ومن متاع الدنيا إلا لإنفاقه في وجوه الخير وإيصاله إلى مستحقي، وهذا فيه محبة النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة وللإحسان. وفي قول أبي ذر رضي الله عنه في آخر الحديث وإن هؤلاء لا يعقلون، يعني كأنه يقول هؤلاء يجمعون المال للدنيا وهمهم الاستكثار من مال للدنيا، ثم قال إنما يجمعون الدنيا، لا والله لا أسألهم دنيا ولا أستفتيهم عن دين حتى ألقى الله. الدنيا يعني المال، فكأنه يعني رضي الله عنه كما ظهر من حاله في زهده وقناعته يقنع بالقليل من هذه الدنيا، فلن يسألهم شيئا من مال الدنيا. ولا الدين قال العلماء يعني ولا أستفتيهم، يعني لا أسألهم اكتفاء بما أخذه من العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.